الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمه الله: ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار. لا دلالة لصيغته، صيغة النهي، على الدوام والتكرار. الدعوة أن صيغة النهي لا تدل على التكرار وعلى دوام النهي. إذ السؤال الذي يقع في المقام بعد أن تم الكلام في المطلبين الأول والثاني: هل أن صيغة النهي بما لها من المادة والهيئة تدل على الدوام، يعني استمرار النهي، أو لا؟ وبتعبير آخر، تدل على التكرار أو لا؟ يقول المصنف في هذا المطلب: تقدم أن الدوام والاستمرار غير مستفاد من الدلالة الوضعية اللفظية للأمر، على اعتبار أن مطالب النهي تقابل وتوازي مطالب الأمر. فالمصنف يشير دائما إلى ما حققه هناك. ففي المقام يقول: كما أن الأمر بما له من الصيغة والمادة لم نستفد منه الدلالة على الدوام والتكرار، كذلك في صيغة النهي بما له من المادة والهيئة لا دلالة لهما على الدوام والتكرار. أما المادة فتدل على الطبيعة كما في الأوامر، فقوله صلي يدل على طبيعة الصلاة، المادة تدل على طبيعة الصلاة. كذلك لا تصلي، هذه صيغة النهي بمادتها تدل على إعدام أو تدل على طبيعة الصلاة، ثم الهيئة هي التي تدل على طلب ترك إيجاد الطبيعة. وأما الصيغة من يعني من جهة الهيئة فتدل على طلب ترك الطبيعة، طلب إعدام الطبيعة كما تقدم في المطلب السابق. إذن ليس في صيغة النهي ما يدل بدلالته اللفظية لا من حيث المادة ولا من حيث الهيئة على استفادة الدوام، فالدوام أجنبي عن المادة والهيئة. والسؤال الذي يقع: إذا لم يكن الدوام مستفاداً من الصيغة بمادتها وهيئتها، فمن أين استفيد الدوام في النهي؟ إذ لا ريب ولا نقاش أن الدوام مستفاد ومتحصل في النهي. قبل الجواب عن هذا التساؤل لابد من الإشارة إلى وجود فارق مسلم عند الجميع بين الأوامر والنواهي في مرحلة الامتثال. عند إرادة الامتثال في الأوامر وعند إرادة الامتثال في النواهي هناك فرق مسلم، وهو أن امتثال الأمر يكتفى بإيجاد فرد واحد للطبيعة المأمور بها، وبذلك الفرد الواحد تتحقق الطبيعة المطلوب إيجادها ويسقط الأمر المتوجه للمكلف، بينما امتثال النهي لا يتحقق ولا يكون امتثالا إلا بترك جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها. فالعصيان في النواهي يتحقق بمجرد ارتكاب فرد واحد، بينما العصيان في الأوامر يتحقق بترك جميع الأفراد، لأن كل فرد بوجوده تنوجد الطبيعة، وحيث أن الأمر يطلب فيه إيجاد الطبيعة فيكتفى بواحد، وحيث أن النهي يطلب به إعدام الطبيعة فلا يتحقق الامتثال إلا بترك جميع الأفراد. وهذا معناه، هذا الفارق معناه أن النهي فيه دلالة على الدوام أو على التكرار، فإنه كما يحرم ارتكاب الفرد الأول لهذه الطبيعة يحرم ارتكاب الفرد الثاني والفرد الثالث وهكذا، فهذا الدوام مستفاد ومتحصل وهو فارق بين الأوامر والنواهي. فما هو الدال عليه إذا لم تكن الصيغة دالة عليه؟ يقول المصنف بأن هذه الاستفادة إنما هي بحكم العقل في مقام الامتثال، فإن المكلف في مقام الامتثال العقل يرشده إلى كيفية الامتثال، وأن النهي حيث كان طلب إعدام الطبيعة فلا يتحقق ذلك إلا بترك جميع الأفراد، حيث أن متعلق الأمر هو الطبيعة إيجاداً، فالعقل يقول بأن تحقق وإيجاد الطبيعة بإيجاد أول فرد من أفرادها، أيما كان الفرد، سواء كان من الأفراد الطولية أم الأفراد العرضية، العقل يحكم بتحقق وإيجاد الطبيعة بأي فرد من هذه الأفراد، وبالتالي يتحقق الامتثال. طبعا على اعتبار أن الامتثال أو إحراز الامتثال من مراتب الحكم العقلية، فالحاكم بتحقق الامتثال هو العقل في الأوامر بالكيفية التي بيناها، وفي النواهي حيث أن النهي طلب ترك الطبيعة ولا يمكن إعدام الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها فلا يتحقق الامتثال بحكم العقل، العقل يحكم لا يتحقق الامتثال إلا بترك جميع الأفراد. وبناء على هذا سيكون الدوام والاستمرار مستفادا بحكم العقل، فالعقل اقتضى لابدية ترك جميع الأفراد، غاية الأمر أن إطلاق الدوام، إطلاق هذا الاستمرار والتكرار لجميع الأفراد هذا منوط بأن يكون مدخول النهي هو الطبيعة المطلقة وليست المقيدة،
بزمان أو مكان أو حصة أو حال، وإلا لو كانت الطبيعة مقيدة بواحد من هذه القيود لكان العقل يحكم بعدم ارتكاب أي فرد من أفراد الطبيعة المقيدة بذاك القيد. فمثلا لو ورد مثلا لا تشرب الخمر، هذا مطلق، العقل يحكم بلابدية إعدام جميع أفراد طبيعة شرب الخمر. أما لو ورد لا تشرب الخمر ليلا مثلا، فالعقل يحكم بلابدية إعدام أفراد طبيعة شرب الخمر لكن في خصوص ظرفية الليل. أما في غير الليل العقل لا يحكم بلابدية إعدام تلك الأفراد. أو إذا مثلا هذا من جهة الزمان، أما إذا ورد مثلا لا تشرب الخمر مثلا في المساجد أو في البيوت، في المساجد أيضا العقل يحكم بلابدية إعدام جميع أفراد طبيعة الشرب شرب الخمر لكن في خصوص هذا المكان المقيد الذي قيد المتعلق به، وهكذا. فإذا كانت الطبيعة مطلقة فمطلقة، إذا كانت مقيدة فمقيدة، والعقل هو الحاكم بكل ذلك. إذن خلاصة، المحقق للدوام والاستمرار في النهي هو العاقل، إلا أن الكلام يقع في تحديد مدخول النهي، هل هو الطبيعة المطلقة أو هو الطبيعة بقيد ما، هذا المطلب الثالث. إذا ماكو سؤال نطبق العبارة. قال ثم أنه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر، كما هناك قلنا لا دلالة لصيغة الأمر على الدوام والتكرار، كذلك صيغة النهي لا تدل على الدوام والتكرار. وإن كان مقتضاهما عقلا، مقتضى الأمر والنهي تختلف ولو مع وحدة متعلقهما، يعني حتى لو كان متعلق واحد هو الصلاة مثلا، صلي ولا تصلي، المتعلق واحد، ففي الحالتين الاختلاف ثابت بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى، ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد وعدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال، فإنه حينئذ يعني حين التقييد لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية، بعد بدل أن يسمي الدفعية يعني العرضية والتدريجية يعني الطولية. وبالجملة مقتضى النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له، حسب المتعلق، مطلقة مطلقة، مقيدة مقيدة، كانت مقيدة أو مطلقة. ومقتضى تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها، جميع أفراد الطبيعة المدخول عليها النهي، إن كانت مطلقة فجميع أفراد تلك الطبيعة المطلقة، وإن كانت مقيدة فأفراد تلك الطبيعة مقيدة.
شيخنا عفوا،
بلي،
حينئذ حين الإطلاق وعدم التقييد، لو حين التقييد
وانها يا حينئذ
فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال، فإنه حينئذ حين الإطلاق وعدم التقييد لو حين التقييد وعدم الإطلاق.
حين الإطلاق.
شكرا جزيلا شيخ.
أنا شنو قلت أثناء القراءة؟
حين التقييد.
لا بعدين هي تفسرها العبارة اللاحقة لها هي أصح. أي الأصح أنه حين الإطلاق. فإنه حين الإطلاق يعني كأنما هو العبارة اللي بعدها رتب عليها أعدام جميع الأفراد. فإنه حين الإطلاق طبعا هم ممكن أن تجي حين التقييد، لكن كون نفسر اللي بعدها يعني جميع أفراد أو يعني جميع أفرادها جميع أفراد الطبيعة المقيدة. فهنا الصحيح أن نفسر حينئذ يعني حين الإطلاق أو التقييد اثنينات يكون يجن وما بعد بلي. فإنه حين الإطلاق أو التقييد لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفراد الطبيعة المقيدة أو المطلقة الدفعية والتدريجية كنش منها الثنين بلي. المطلب الأخير ثم أنه لا دلالة للنهي إلى آخره. المطلب الرابع والأخير في هذا الفصل الأول يذكر المصنف في هذا المطلب أن المكلف لو عصى لو فرضنا خالف النهي وأوجد الطبيعة واتصف بأنه عاص لذلك النهي لم يمتثل النهي فأوجد الطبيعة المنهي عنها الطبيعة المطلوب إعدامها خالف وأوجدها كما لو أكل في نهار شهر رمضان فأوجد طبيعة الأكل أو طبيعة الشرب الذي نهي عنه في النهار وهكذا لو شرب الخمر فأوجد فردا من الطبيعة طبيعة الشرب المنهي عنها التي طلب منه إعدامها إلا أنه أوجدها بشرب فرد من أفراد طبيعة شرب الخمر. السؤال في المقام هل يبقى ذلك النهي يدعو إلى ترك الطبيعة؟ هل يبقى النهي متوجه للمكلف بأنه لا بد من إعدام الطبيعة مرة أخرى أم أن هذا النهي يسقط فللمكلف أن يأتي بالأفراد الأخرى بأن يستمر في الأكل بشهر رمضان مثلا في نهار شهر رمضان بعد أن أكل للمرة الأولى يستمر يأكل ثانيا وثالثا على اعتبار أن النهي سقط كان أكو نهي لا تأكل في نهار شهر رمضان أكل لمرة الأولى فعصى سقط الأمر فحينئذ لا يوجد نهي موجه إليه فله أن يستمر في تناول المفطرات وهكذا في شرب الخمر كان هناك نهي متوجه إليه لا تشرب الخمر فحينما عصى وشرب الخمر فبالتالي يكون النهي سقط فيمكنه أن يشرب الخمر بأفراده الأخرى باعتبار أنه أوجد الطبيعة فيجوز بعد ذلك أن يرتكب الاستمرار لأن النهي كان يقول عليك بإعدام الطبيعة. خب إذا كانت هي الطبيعة موجودة فبعد ما له معنى أن يأمر أن يأتي النهي إليه بترك العدم مستمرا العدم قطع. واضح هاي النقطة الأولى في تصوير محل النزاع واضح إن شاء الله. نعم الجواب حاصل كلام المصنف أن هناك مبنيين في تعلق النهي بالطبيعة. تارة المبنى الأول أن النهي المتعلق بالطبيعة ينحل إلى نواهي ضمنية بعدد الأفراد والحصص فعلى هذا المبنى أن مثل لا تشرب الخمر لا يكون نهيا واحدا وإنما هناك نواهي متعددة تنحل من ذلك النهي يتوجه هذا النهي لكل فرد بنحو الاستغراق والاستيعاب الأفراد الطولية والعرضية، كل واحد من تلك الأفراد يكون متعلقا للنهي، فيكون عندنا نواهي متعددة. هذا القول الأول. القول الثاني أو المبدأ الثاني أن النهي يتعلق بالطبيعة ولا يوجد انحلال، وإنما هو نهي واحد متعلق بالطبيعة الواحدة، وكما بينا في المطلب السابق أن العقل يحكم بلابدية إعدام الطبيعة المستلزم للابدية ترك جميع الأفراد. فالموجود عندنا هو نهي واحد تعلق بالطبيعة لا نواهي متعددة. يعني بعبارة أخرى على القول الأول النهي ينحل إلى نواهي متعددة بعدد الأفراد، أما على المبدأ الثاني فالنهي يقف على الطبيعة فلا يكون عندنا إلا نهي واحد حكم واحد. خب، أما على المبنى الأول فالاستمرار والدوام واضح، إذ لو عصى المكلفون النهي المتعلق بالفرد الأول فغاية ما يسقط هو النهي المتوجه إليه بلحاظ الفرد الأول لشرب الخمر. أما الفرد الثاني فيبقى هناك نهي آخر متعلق به، والفرد الثالث هناك نهي متعلق به، لأنه على المبدأ الأول قلنا بأن النواهي تنحل بعدد الأفراد. كل فرد فرد، بل بالنسبة لشارب الخمر في المجلس الواحد كل إناء أو كل قدح يرفعه ليشرب هذا منهي عنه، لأنه كل جرعة من جرعات شرب الخمر، كل مصة من شرب الخمر تعد برأسها فردا يتعلق به النهي. فإذا ارتكب مخالفة الفرد الأول يبقى الفرد الثاني متعلق به نهي، فعليه أن يمتثل وعصاه. فإذا شرب مثلا كذا قدح، خمسة أقداح، وكل قدح مثلا بجرعات متعددة، مثلا خمس جرعات في خمس أقداح، بكل قدح خمسة، فعد 25 مخالفة، 25 عصيان، 25 ارتكاب مخالفة النهي. فعلى المبدأ الأول الأمر واضح جدا. أما على المبنى الثاني فهنا تأتي المشكلة. النهي تعلق بالطبيعة فقط، وليس عندنا إلا نهي واحد حكم واحد. فإذا عصى المكلف وأوجد الطبيعة سقط الأمر المتعلق بالطبيعة وهو أمر واحد، فلا يبقى عندنا ما يمنع المكلف من ارتكاب الفرد الثاني. نعم، إذا أردنا أن نقول، مصنف يقول، إذا أردنا أن نقول بوجود نهي عن الفرد الثاني بعد عصيان النهي بالفرد الأول، لابد من التماس دليل يدل على النهي عن الفرد الثاني والفرد الثالث، وهكذا بقية الأفراد. ولو كان هذا الدليل هو نفس إطلاق النهي الأول، لكن إلى هذا المقدار خلي يصير المطلب واضح، أنه على مبنى الثاني القائل بأن النهي يتعلق بالطبيعة الأمر مشكل، لا يوجد عندنا نهي يتوجه إلى المكلف يمنعه من ارتكاب الفرد الثاني والفرد الثالث. ثم في المقام المصنف يقول لابد من دليل آخر يدل على نهي المكلف عن ارتكاب الفرد الثاني، لأن النهي الأول سقط بالعصيان سقط وليس عندنا نواهي تعلقت بالأفراد. ثم يقول المصنف هذا النهي هذا عفوا الدليل الثاني الدليل الآخر الذي لا بد من التماسه والبحث عنه لإثبات النهي في الأفراد الأخرى يمكن أن يكون نفس الإطلاق في مادة النهي في مثلا لا تشرب الخمر طبيعة شرب الخمر هذه الطبيعة حيث وقعت متعلقا للنهي حيث وقعت متعلقا للنهي ومتعلق النهي فيه مفسدة والمفسدة ليست في ذات الطبيعة وإنما بالطبيعة الموجودة خارجا ولا خصوصية لفرد على فرد آخر فإذا الإطلاق في مادة المتعلق تقتضي النهي عن جميع الأفراد التي تنطبق عليها تلك الطبيعة لأن كل فرد فرد من أفراد تلك الطبيعة فيها المفسدة التي اقتضت تعلق النهي بتلك الطبيعة أرجو الالتفات المطلب شوية دقيق هذا فالإطلاق في المادة هو الدليل الثاني فعندنا الآن كم دليل صيغة النهي المتعلقة بالطبيعة هذا دل على النهي عن إيجاد الطبيعة يعني دل على طلب إعدام الطبيعة أو بالدقة طلب استمرار العدم يطلب من المكلف أن يبقي العدم على حاله مستمرا بالعصيان هذا الأمر يسقط هذا عفوا النهي يسقط الدليل الآخر الذي يدل هو إطلاق المادة التي وقعت متعلقا للنهي هذا الإطلاق هو الذي يقتضي النهي عن جميع الأفراد التي ينطبق عليها ذلك المتعلق وتلك الطبيعة الطبيعة اللي هي المتعلق واضح هذا مشايخنا؟ في نهاية العبارة المصنف يقول فتدبر جيدا من جيدا ربما يكون هو إشارة إلى دقة المطلب وربما يكون إشارة إلى تساؤل مهم وهو بناء على هذا التصوير في استفادة الإطلاق من المادة لإيجاد نواهي أخرى عن الأفراد حينئذ ما الفرق بين المبنى الأول والمبنى الثاني ما الفرق بين المبنى القائل بأن النواهي تنحل أو أن النهي ينحل إلى نواهي متعددة بعدد الأفراد وبين المبنى الثاني القائل بأن النهي يتعلق بالطبيعة فقط ولا ينحل ما الفرق بينهما؟ الفارق بينهما يأتي في دراسات لاحقة بعض الأعلام لم يقبل وجود فارق وأن هذا تراجع من المصنف إلى القول الأول ومن الأعلام من أوجد من حاول أن يوجد الفارق ويقبل بأن هناك مبنى أول ومبنى ثاني وهذا على المبنى الثاني الإطلاق غير الانحلال الانحلال ما أريد ندخل يعني في تفصيله الانحلال لكن إشارة هيك سريعة الانحلال بمعنى أن هناك أوامر نواهي متعددة استغراقية بعدد الأفراد أما على المبنى الثاني نبقى نقول بأن النهي متعلق بالطبيعة فقط، ولكن بمقتضى الإطلاق وحكم العقل توجد هناك نواهي للأفراد. يعني بعبارة مختصرة، أن على المبنى الأول النهي المتعلق بالأفراد نهي شرعي، أما على المبنى الثاني النهي المتعلق بالأفراد نهي عقلي. قال ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته. ماكو دلالة، يعني يقول أن النهي ساكت عن ما بعد المخالفة. غاية ما يفيدنا النهي أن المكلف قبل أن يرتكب المخالفة هو منهي عن المخالفة، أما بعد المخالفة فهذا النهي مجمل من هذه الجهة. ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك أو عدم إرادته، متى هذا؟ لو خولف النهي، بل لا بد في تعيين ذلك. ها، إذا كان ما عندنا لابد أن نلتمس من دليل آخر، بل لا بد في تعيين ذلك، يعني في تعيين النهي، ذلك يعني النهي بعد المخالفة، من دلالة، لابد من أن نلتمس دليل آخر يدل على النهي عن الأفراد بعد المخالفة. ولو كان، يعني ولو كان هذا الدليل أو تلك الدلالة الأخرى إطلاق المتعلق من هذه الجهة، ولو كان هو إطلاق المتعلق من هذه الجهة، يعني من جهة الدلالة على الأفراد الأخرى. ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات. قد يقول أخوه بالتالي إحنا عندنا إطلاق من الجهات الأخرى، ليش مو هذا نعتمده؟ أكو إطلاق من جهة الزمان والمكان، حيث أن الطبيعة ذا ما مقيدة، يقول لا، هذا الإطلاق لا يكفي، لأنه هذا الإطلاق هذا إطلاق ملازم لنفس الهيئة، والهيئة سقطت بالعصيان، فلا يمكن الاعتماد على الإطلاق من جهات الزمان والمكان والجهات الأحوال التي هي من لوازم الهيئة، وإنما المقصود في المقام الإطلاق في المادة، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات. فتدبر جيدا، إن شاء الله واضح مشايخنا. فصل.
شيخنا جزاك الله الخير، أعتذر جدا، شفتك وما لحقت، بس عيد للعبارة من بل لابد في تعيين ذلك، جزاك الله الخير.
بل لابد في تعيين ذلك، يعني لابد، بل لابد من تعيين نهي ذلك، بدل ذا المقصود بالمشار إليه، نهي عن الأفراد بعد المخالفة. بل لابد في تعيين النهي عن الأفراد بعد المخالفة من دلالة، يعني من دلالة دليل آخر، لابد من دليل آخر. ولو كان ذلك الدليل الآخر هو إطلاق المتعلق من هذه الجهة، إطلاق المتعلق من جهة الدلالة بعد المخالفة، ولا يكفي إطلاقها، ولا يكفي إطلاق الهيئة من سائر الجهات، الجهات اللي هي بعد شنو، مثل جهة الزمان والمكان والحال، على اعتبار أنه كل حكم سواء كان أمرا أم نهيا له إطلاق أزماني وأحوالي ومكاني، هذا خلينا نكتفي به، نقول بأنه هذا الإطلاق هو الذي يدل على النهي عن الأفراد بعد المخالفة؟ يقول هذا مصنف يقول هذا الإطلاق لا يكفي لأن هذا الإطلاق في الهيئة، والهيئة بالعصيان تسقط، وأنما الذي نريده هو الدال بعد سقوط النهي. إذا سقط النهي يبقى عندنا المتعلق، المتعلق يمكن أن نقول بإطلاقه، وبالتالي نحصل على دال أو دلالة دال آخر على النهي عن الأفراد بعد المخالفة. وقلت الأمر فيه ما فيه في الدراسات اللاحقة إن شاء الله. فصل اختلفوا في جواز الاجتماع. هذا المطلب أو هذا الفاصل يتحدث عن مسألة دقيقة وطويلة من المسائل الأصولية المعمقة والتي طال حديث الأعلام فيها. ما هو محل النزاع؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ طبعا المراد بالجواز في المقام هو الإمكان. هل يمكن اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يمكن؟ على اعتبار أن البحث في المقام بحث ثبوتي، ودائما في المباحث الثبوتية يدور الأمر بين الإمكان وعدم الإمكان. بمعنى محل النزاع شنو بعد نحرر محل النزاع؟ أن المجمع للعنوانين، عنوان مأمور به وعنوان منهي عنه، هل يتحمل اجتماع حكمين للعنوانين أو لا؟ خلي نستحضر المثال المشهور لهذه المسألة، الصلاة في الأرض المغصوبة. فالشخص الذي يصلي في الأرض المغصوبة بناء على الجواز، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فيكون هذا الشخص بنفس الفعل الواحد، بنفس الحركات التي هي صلاتية وهي غصبية، يكون ممتثلا وعاصيا بنفس الفعل الواحد، مطيعا للأمر، فقد صلى وجاء بكل الأجزاء والشرائط الصلاتية، وفي نفس الوقت يكون عاصيا للنهي، يكون قد عصى النهي عن التصرف بالمغصوب. فإذا بنينا على الجواز يكون هذا الشخص ممتثلا وعاصيا، فيثاب على صلاة على الفعل الذي جاء به وهو الصلاة مثلا، أو على أقرب تقدير نقول بالإجزاء وسقوط الأمر، ويكون عاصيا من جهة أخرى للنهي عن الغصب. هذا إذا قلنا بالجواز. وأما إذا قلنا بأن ذلك المجمع للعنوانين لا يتحمل حكمين، فنقول بعدم الجواز، يعني اللي هو مبنى الامتناع يعبرون عنه. فحينئذ لا يمكن أن يكون الفعل الواحد مجمعا لحكمين، وإنما لابد من بقاء حكم واحد. يقع البحث حينئذ أن الذي يبقى أو أن هذا المجمع تعلق به أمر فقط أو نهي فقط، فلا بد أن يكون الشخص إما مطيعا، لفرض أن العنوان الغالب في المجمع هو عنوان الأمر، لأن راح يقع تزاحم، أو عفوا لن نستبق الأحداث ونسميه تزاحم، تمانع، خلينا نسميه الآن تدافع وتمانع، على اعتبار أن المجمع لا يتحمل إلا حكم واحد، وقد سلط أمر لهذه الحركات بما أنها صلاتية، وسلط نهي لنفس هذه الحركات بما أنها غصبية، فلا بد أن يكون مقتضى التدافع أن يكون هناك غالب ومغلوب. فإن كان الغالب هو الأمر فيدفع النهي فيكون الفعل وهو الحركات مصداق للصلاة، فيكون المكلف بهذا الحال ممتثلا للأمر بالصلاة ولا يكون عاصيا لأنه النهي أزيح عن هذا المجمع. وإما أن يكون عاصيا لأن الغالب من العنوانين هو عنوان النهي، بأن كان النهي أقوى أو هو الأرجح أو هو الأهم على ما سيأتي، فيدفع ويمنع وجود الأمر، فلا يكون في هذا المجمع إلا حكم واحد وهو النهي. وقد جاء هذا المكلف بالحركات المعينة فيكون شنو؟ عاصيا لأنه جاء بالحركات التي تتلبس بعنوان الغاصب، بعد ما عندنا أمر. فإذا قلنا بالجواز يكون المكلف ممتثلا وعاصيا، إذا قلنا بالامتناع يكون إما ممتثلا وإما عاصيا بحسب الغالب من الحكمين كما سيأتي تفصيل ذلك. المصنف يقول في المسألة أقوال ثلاثة، واضح طبعا الأقوال الثلاثة: قول بالجواز مطلقا، وقول بالامتناع مطلقا، وقول بالتفصيل وهو الجواز العقلي والامتناع العرفي. خب، قبل أن ندخل في، يعني لا زال كلامنا في تحرير محل النزاع، الآن ذكرنا هم هذه النقطة الثانية بها الأقوال. كلمات القدماء أضيف للعنوان تعديل، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين؟ أما المصنف لم يصرح بذلك، إلا أنه من الواضح في طيات كلامه كما سيتضح أنه لا بد من تعدد العنوان والجهة في المجمع كي يكون مجمعا للعنوانين. ولذلك الأمر الأول الذي يذكره المصنف هو ما المراد بالواحد. لاحظوا لب الكلام وأساس الكلام في هذا المطلب يتركز أن القائل بالجواز، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي، له مدخلان. المدخل الأول أن الأحكام تقف على العناوين ولا تنتقل إلى المعنونات، وبما أن عندنا عنوان الصلاة وعنوان الغصب فالأمر يتعلق بعنوان الصلاة والنهي يتعلق بعنوان الغصب وانتهى الأمر، فنقول بالجواز. وإما أن يقول بالتعدي إلى المعنون، أن الحكم لا يقف على العنوان وإنما يسري إلى المعنون، فحينئذ لابد أن يقول بأن المعنون أيضا متعدد، والكاشف عن تعدد المعنون هو تعدد العنوان. فسيأتي عندنا هذه المقولة أن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، فحينئذ الأمر يتعلق بمعنون كشف عنه عنوان الصلاة، والنهي يتعلق بمعنون ثان كشف عنه عنوان الغصب. فهذه الحركات التي يقوم بها المكلف هي في الواقع ليست واحدة وإنما هي متعدد، معنونان وجودان حركتان، إلا أن بالنظر العرفي البسيط لا ندرك ذلك، وأما بالنظرة الدقية العقلية الفلسفية فهناك تعدد والأمر تعلق بوجود وبمعنون، والنهي تعلق بمعنون آخر. هذا القائل بالجواز. أما القائل بالامتناع فينكر المدخلين يصل إلى الامتناع، يعني لا يقبل أن الأحكام تقف على العناوين وإنما تسري إلى المعنون، ولا يقبل أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فبالتالي هناك معنون واحد وعندنا حكمان أمر ونهي لا يقفان على العنوان وإنما يسريان إلى المعنون، والمعنون واحد، إذن لا بد أن يقع التدافع والتنافي ولا يبقى إلا واحد، بالتالي نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. لذلك المصنف قبل بيان أن الحق في المسألة يقول لا بد أن نذكر جملة أمور من باب المقدمات كما هو عادته، نذكر أمور يتضح بكل أمر نحو من أنحاء النزاع. الأمر الأول الذي يبينه هو في بيان المراد من الواحد الواقع في العنوان. طبق هذا المقدار ومطلب بعد نكمله في الغد إن شاء الله. قال: فصل. اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال، ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا. واضح طبعا الأقوال بعد، قول بالجواز مطلقا، قول بالامتناع مطلقا، وقول بالتفصيل اللي هو الثالث، جوازه عقلا يعني بحسب العقل، هناك جواز الاجتماع وإمكان الاجتماع ولكن بحسب النظرة العرفية امتناع. وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور. الأول المراد بالواحد، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.